الذي خلقهم هو أشد منهم قوة
وكانوا بآياتنا يجحدون قال الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فإن بما أرسلتم به كافرون هذا إجمالا كان تخويفا من الله عز وجل لهؤلاء بما حصل لعاد وثمود فلما ذكر عادا وثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلا وهذه طريقة القرآن وينبغي أن تكون طريقة لنا في الحديث تبدأ بالإجمال ثم تفصل تذكر الأمر مجملا تنبيها للسامعين وجمعا للموضوع في أول الكلام ثم بعد ذلك تفصل تفصيلا قال تعالى فأما عاد هؤلاء الذين صعقوا وأصابهم هذا العذاب قال فأما عاد إيش مشكلتهم قال فاستكبروا في الأرض تكبروا عن الإيمان بالله وعن تصديق الرسل استعلوا على من في الأرض بغير الحق يعني بغير استحقاق ذلك هذا الذي وقع منهم من التكبر والتجبر كده من باب الطاعة ناس بتتكبر على ناس بتتكبر على الحق ناس بتتكبر على دعوة الرسل بغير أي وجه حق لماذا يفعلون هذا لا لشيء إلا لإيه للاستكبار طالبا لهذا الكبر ولحصول هذا الكبر في قلوبهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا هذا بعض أقوالهم وقالوا من أشد منا قوة وكانوا ذوي أجسام طوال وكانوا ذوي قوة شديدة الواحد منهم طول بعرض زي النخلة فاغتروا بأجسامهم لما هددهم نبيهم مين نبيهم؟ هود عليه السلام لما هددهم بالعذاب قالوا من أشد منا قوة ايه العذاب ايه اللي تقول عليه؟ احنا قادرين على ان احنا ندفع اي واحد يحاول يمنا بعذاب هو في حد اشد منا قوه وقالوا من اشد منا قوه استكبروا في الارض بغير الحق تعالوا واستكبروا عن قبول دعوه الرسل وقالوا مغترين بقوتهم من اشد منا قوه انا بدي اسالك سؤال لو واحد بيكلمك وانت اقوى منه يقول لك هو مين ده اللي يقدر عليا تعمل له ايه تقول له مين تروح مديله على طول واحده جايبه الارض صح هتناقشه تقول له لا انا اتدربت كتير على فكره ومفروض ان انا اقوى منك كلك عارف ان انا اقوى منك تقول له كده ها رب العزه سبحانه وتعالى ولا يتبجحوا مستكبرين يقولوا من أشد منا قوة والله عز وجل يخاطبهم بمنطق العقل وبقضية العقل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقلنا أولم دي ترتيبة معروفة أسلوب قرآن معروف همزة الاستفهام آن وحرف العطف و ثم النفي لم يروا وقلنا ان هذا العطف معناها لم يروا ان الله الذي خلقهم قبلها في جمله طب فين الجمله قالت ما بين الاستفهام اللي هو وما بين حرف العطف و طب ما في جمله اهي قالت دي مقدره
يعني أيقولون هذا ولم يروا هي هذه الستة تامة يعني الجملة المقدرة يقولون هذا أيقولون من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والاستفهام ده ليس لأجل الاستفهام مش عشان كتاب شفته ولا شفتوش لا ده استفهام بيسموه استفهام ايه استنكاري ينكر عليه كيف تقولون هذا ألم تروا أن الله عز وجل الذي خلقكم هو أشد منه أولم يروا هنا دي رؤية العين ولا رؤية القلب لا لا قلب طبعا أولم يروا هنا يعني بمعنى أولم يعلموا ألم يروا بقلوبهم أولم يعلموا بأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فهو قادر على أن ينزل بهم أنواع العقاب ما شاء سبحانه وتعالى أن ينزله مجرد أن يقول كن فيكون. جملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة دي جملة اعتراضية ردا على قولهم إيه من أشد منا قوة. شيل الجملة دي بقى كده شيل الجملة وقرأ الآية وقالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وصلت ولا ما وصلت؟ رد عليهم شفتوها؟ يعني في جملة اعتراضية وقالوا من أشد منا قوة الله عز وجل يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. نكمل بقى الكلام وكانوا بآياتنا يجحدون. هم قالوا وكانوا قالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ما معنى الجحود؟ الإنكار باستكبار جاحد فينكر الحق مستكبرا مستعليا عليه. طيب كانوا بآياتنا يجحدون ما معنى بآياتنا؟ يعني ايه الآيات؟ ايه الآيات دي؟ يعرف عين ما معنى صدق العلامات والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى دي تتمثل في حاجة من ثلاثة يا إما معجزات الرسل كل رسول معه ايه؟ آيات معه معجزات يبقى آيات هنا بمعنى معجزات يعني وكانوا بمعجزاتنا أو آياتنا سياسة ما بتعجبهمش كلمة معجزات دي يقول لك الورد في القرآن آيات ماشي فيه آيات هنا معناها ما كان مع الرسل من الآيات التي أعجزت البشر فكانت دالة على رسالة الرسل دالة على نبوته يبقى الآيات هنا بمعنى معجزات. ثانيا وكانوا بآياتنا اللي هي آيات الايه القرآن الإنجيل التوراة الآيات النازلة من السماء الآيات المكتوبة آياتنا كل شيء في الكون آية يسموها الآيات الكونية فكانوا بهذه الآيات الكونية يجحدون وهم جحدوا في الحقيقة بكل الآيات الآيات اللي نزلت في الكتاب المكتوبة والآيات الكونية اللي العالم كله بيشاهدها والآيات الخاصة بأنبيائهم ورسولهم والآيات الخاصة بأنبيائهم ورسولهم هي المعجزات اللي معاهم وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد
وكانوا بآياتنا يجحدون
وكانوا بآياتنا يجحدون.
أنا عايز أشوف معايا في وقفتان هنا وقفتان في هذه الآية الوقفة الأولى على كلمة قوة والثانية برضك على كلمة قوة مش كده حاطين صلي وصلي صلي معناه ايه الوصل قوي. طب تعال اقرأ معايا الآية كده وقالوا من أشد منا قوة أنا كده وقفت لو وصلت وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الهون أولى. أنت سيبك من المحطوط، محطوط ده حصون البشر، الهون هتسد معنى الآية أكثر. لما وصلت ولم ولا لما وقفت؟ لما وقفت ليه؟ صدق. طب يا جماعة خلاص العكس، لو قلت ده انت قلت عشان الكلمة دي بقى نقول لك ان الوصف يعني هو بيتكلم
ده كلام، ده كلام.
بس كلاهما يحكيه رب العزة ويذكره رب العزة، يعني وقالوا من أشد منا قوة، ربنا اللي بيقول، أولم يروا، قدرة ربنا اللي بيقول. دي جملة اعتراضية. كلام أخينا لازم يكون صحيح، يكون صحيحا فعلا لما يكون الاثنين صلي. يعني أقول إيه؟ وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يبقى قالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، والجملة الاعتراضية اللي في وسطهم كده يبقى جميل صلي وصلي. لكن لو واحد وقف وقال وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نقول لا ما تعملش. ليه؟ لأن وكانوا بآياتنا يجحدون ما لهاش علاقة بالجملة الاعتراضية. يبقى أنت كده ولا أبرزت لينا بأنك فصلت الاثنين زي ما أنا قرأت في أول القراءة دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، فبينت لي أنها جملة مستقلة، ولم توصلتهم بالاثنين عشان احس بمعنى انها جمله اعتراضيه. لا، ده انت وقت جاي بادئ بالجمله الاعتراضيه ووصلها باللي بعدها، يا توصلها باللي قبلها واللي بعدها زي ما المصحف لازم كده صلي وصلي. خلي بالكم، يا اما ايه، يا اما توصل، يا اما تقف عند كل واحده منهم، لكن عشان او انك تقف عند الاولى الجمله الأصلية وقالوا من أشد منا قوة بالجملة الاعتراضية بتاعتها، وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، خلاص، وكانوا بآياتنا يجحدون. حد فهم حاجة؟ وصلت؟ يعني جملة اعتراضية ممكن تقولها لوحدها فتبرزها بالمعنى، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يبقى أنا برزتها لوحدها. وإما عايز أبين للمستمع إنها جملة في وسط جملتين من كلام متصل يبقى أراه كله على بعضه، فاهمين إزاي؟ لكن إنك تقطع بعضها وتوصل بعضها مش هيبرز المعنى ده. اللي بقوله دوت بيسموه حسن الوقت حتى يبرز المعنى، ودي حاجة أعلى من انك تقرا بتشكيل او تقرا بترتيل. لا، انت تقرا القران مرتلا بشكله ولغته الصحيحه وكل حاجه، لكن عايزك تلقي هذا القران على مسامعك بطريقه تبرز معناه، بيسموه حسن الاداء وحسن الوقت. تبرز القران لكن تبقى الجمله اللي ليها معنى مختلف عن المعنى اللي بعدها، والجملة دي القائل ودي القائل، وانت ماشي في سكتك مش عايز تشعر ان ده كلام وده كلام. ها؟ وضربت لكم مثال قبل كده، واحد بيتكلم يقول لك ايه؟ وانا سعيد جدا والله، وحزنت جدا والله، ومش عارف. غير واحد يقول لك سعيد جدا لما سمعت كذا، وحزنت لما كذا، شايفين النبرة نفسها اتغيرت، طريقة الأداء اتغيرت، مش كده ولا ايه؟ لكن مش كلام سرد ورا بعض، للأسف الشديد احنا بنقرأ القرآن سرد كده ورا بعضه. ليه؟ لأننا مش فاهمين. لكن لو فهم المعنى ها هتقف عند المكان اللي يبرز المعنى وتصل ما يبرز بوصفه المعنى وهكذا. ده اللي أنا عايز الناس يحيا فيها هذا الكلام، يحيا فيها الفهم اللي بالتالي لو هو كان غصب عنه يلاقي نفسه بيقول ايه؟ بيقول كده. تلاقي واحد بيقرا الفضه من ورقه ومش متفاعل معاه، ده مش هيغلط بس في التشكيل، ده هيغلط حتى في الاداء. المفروض تقف الجملة انتهت، ده موضوع جديد، ده موضوع جديد، وانت شغال وماشي في سكتك كده واصل حتة ما توصلش وصلتها، ولا بتوصل وصلتها، وكله عجز في بعضه. فاهمين انا بقول ايه يا اخوانا؟ لكن الوقت والاداء بيبرز المعنى، ده اذا كنت فاهم المعنى، لكن مش فاهم المعنى مش هتعرف تبرز ولا تؤدي، بالعكس انت ممكن يبقى ابراز لمعنى غير المطلوب، ابراز لمعنى غير المطلوب، تقف في مكان غير المكان وديك ماشي كده خلاص. فانتبهوا الى الوقت والوقت فبيه يبرز المعنى.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نكتات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نكتات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
هذه الجملة ينطبق على نفس الكلام اللي فات، لأن كلمة ولا عذاب الآخرة أخزى برضه الجملة في النص أصلها إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وهم لا ينصرون، مش كده؟ أو وهم لا ينصرون في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا وقفنا عند المرة الثانية، ده اختلاف عن الأول. قال تعالى مبينا ما أنزل عليهم من عذابه، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ما معنى ريح صرصر؟ ايه الصرصر هذه؟ ايه صرصر؟ شديدة البرد، الصرصر البرد الشديد. طب وعكسها ايه؟ الايه؟ ها؟ عكس صرصر، ها؟ الحرور ولا الحرور فيها سموم؟
صرصر سموم وحرور سموم على فكرة. ولكن خلي بالكم صرصر مأخوذة من صرصر الباب، عارفين صرصر الباب يعني ايه؟ صوت الباب كله، صوت ده اسمه صرصرة الباب، صرصر الباب، تمام؟ أحدث صوتا ومنها الصرة للصيف، فأقبلت امرأته في ايه؟ في صرة. يعني ايه في صرة؟ يعني صوت بصيح، جاي الصوت بصياح. فمعنى ريح صرصر يعني ريح لها صوت كصوت الصياح، صوت شديد. وقيل صرصر أي باردا، وقيل صرصر أي سموم. فهي ريح شديد باردة سموم. وأولى التفاسير وأشهر المعاني في اللغة من صرصر هي الباردة شديدة البرودة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة، ريحا باردة، ريحا فيها سموم. في أيام النحتات، في أيام النحتات، وقت الريح دي كان في أيام نحتات. ما معنى نحتات؟ مشؤومات، جمع جمع نحت، يبقى قلنا نحتات، يبقى نحت جمعها ايه؟ نحتات، مش كده؟ ولهذا عندنا قراءة في أيام نحتات، جمع نحت، فاهمين ازاي؟ وهذه قراءة، هذه القراءة اللي هي قراءة نافع بن كثير وأبي عمرو، اختارها بعض العلم كأبي حاتم، قال هي الأولى
لان في الايه الاخرى في يوم نحس مستمر، فقال لك يبقى المراد الجمع بتاعي يبقى نحسات، وقراءه الباقين نحسات، لان نحسات لها اكثر من معنى. اولا ينفع نقول نحس ونحس بالنسبه للمشؤوم، فايام نحسات او نحسات يعني مشؤومات ذوات نحس. عارفين النحس ولا تعرفوش؟ ها تقول ده ايه؟ ده وش نحس. يعني وش نحس؟ شوف مش كده، وده يوم نحس. طب هل يصح ان يقول انسان على يوم انه نحس؟ ليه ما يصحش؟ لان الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ها نهى عن ذلك، قال لا تسبوا الدهر في حديث القدسي، الله عز وجل يقول لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر اقلب الليل والنهار. فالليل والنهار تقليب الاحداث بيد من؟ فكانك تقول يوم نحس، يعني تنسب هذا الى الله عز وجل، وهذا لا ينبغي، هذا من سوء الادب مع الله عز وجل. طب ما في القران يقول لك، بس في القران كده هو سبحانه وتعالى يقول ما يشاء، يقول ده يوم نحس عليهم. اه هو سبحانه وتعالى كما انه يقسم سبحانه وتعالى بما شاء، لكن انت ما تقسمش غير بالله. فاهمين ازاي؟ ان يصف الله عز وجل بان هذا اليوم واحداث هذا اليوم كانت نحسا وشؤما علينا. ايوه يفعل الله سبحانه وتعالى، وان قلتها بهذا المعنى جازت، اما ان تقولها متشائما انت فلا يجوز. واضح؟ لامرين، نهينا عن التشاؤم دي رقم واحد، ثانيا نهينا عن سب الايه؟ عن سب الدهر. اما الله سبحانه وتعالى فيقول ما شاء، اذ انه يصف هذا الفعل وهذه الايام بما شاء. في ايام النحسات، ده المعنى الاول. اذا كان نحسات بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى مشؤومات. لا، ليها معنى ثاني، قال نحسات يعني باردات. يبقى النحس يعني البارد. وقيل نحسات النحس المستمر. وقيل النحس الشديد. وقيل النحس الرياح المغبرة أو المغبرة. رياح فيها غبار. ما في رياح ما فيهاش غبار، وفي رياح فيها غبار، فدي رياح. في أيام باردات متتابعات شداد ذوات غبار. في أيام النحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لي لم التعليم لنذيقهم أي كي نذيقهم. ما معنى الخزي؟ الذل والهوان. مش عارفين حاجه خالص ما تردوا عليا، اللي عارف ينطق ما يسكتش. ما معنى الخزي؟ الذل والهوان. يبقى عذاب الخزي عذاب ايه؟ عذاب الذل والهوان. هو الذل والهوان ده ينسب للعذاب ولا لمن اصابه العذاب؟ مين اللي الذل وهوان؟ العذاب؟ يقول ده عذاب ذل، عذاب الذل، عذاب الهوان؟ ها؟ ولا ما اصابهم هو الذل والهوان؟ فهمتوني ازاي؟ فهذه البلاغه في الاسلوب. يبقى كان صار العذاب نفسه مصحوبا بالذل والخزي والهوان. فاذاق لنذيقهم عذاب الخزي اي العذاب المخزي. ها؟ ولا عذاب الاخره اخزى. اخزى دي صيغه ايه؟ تفضيل مش مبالغه. اخزى زي افضل احسن اقوى. فده أخذ يعني أشد خزيا أشد إهانة أشد ذلا، اللي هو عذاب الإيه؟ الآخرة. طب أنا بدي أسألك سؤال، هل بتستشعر إن فعلا عذاب الآخرة أخذ؟ ولا لو عرضت عليك الأمرين أو حصل في تفكيرك الأمرين، لا بس في الدنيا أقصد الناس وتعدي مش كده؟ طب وفي الآخرة؟ طب عايز أقول عذاب الآخرة أخذ، مع ان الواحد ممكن يستشعر جواه غير كده، يستشعر ان الذل والهوان لو حصل لي والناس تشوفني دلوقتي لكن في الاخر ما كلنا في النار اللي هم اهل النار بتاعتنا اهل النار كلهم معايا في الذل والهوان ده. لا يا اخوان، عذاب الاخره في اخذ اذل اشد اهانه وذلا لصاحبه. وهذا العذاب ايضا في الحقيقه هذا الوصف وصف للمعذبين اخذ، مش العذاب اللي اخذ ده، مين اللي هم اللي اخذ؟ المعذبين اخذ اشد خزيا، مش كده؟ قال المصنف وهو في الحقيقة وصف للمعذبين لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزي وهم لا ينصرون. ما معنى ينصرون؟ فلان ينصر فلان يعني ايه؟ يعني يقف معاه ويمنعه من اللي هيحصلوا المصائب. قال لك لا مش هينصروا، مش هيمنعه، لا يجد من ينصرهم ويمنعهم من العذاب النازل لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يدفعه عنهم دافع كما جاء في سورة الذاريات. وهم لا ينصرون يعني لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نفثات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نجيب الأشياء مع بعض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. عايزك تعمل مقارنة بقى كده بين القوتين، مش بيقولوا من أشد منا قوة؟ ها؟ شوف بقى القوتين، قوة النفر منهم الواحد منهم تساوي وقوة الريح اللي سلطت عليه تساوي. اولا ما تنسى بقى في ايام النحتات هو كم يوم؟ 8. الدليل 7 ليالي و8 ايام حسوما. ها؟ هذه بينت انها 7. قال بقى بين القوتين قوة هؤلاء وقوة الريح قوة مخلوق. تخيل واحد بقى بيركب عضلاته وطول بعض وطول نفسه يقول مين اشد منها قوة؟ طب الريح اللي هتاتي بقى عليك وعليهم وعلى البلد كلها اقوى ولا انت؟ والريح دي عباره عن ايه؟ هواء، مش كده؟ الهواء اشد منه، مش كده؟ لما تحب تقول مش هتقول ده هواء، مش كده؟ توصل ضعف. لا، هذا الهواء بكيفيته التي اراد العز وجل يقول اشد منه، بدليل شويه الهواء دولت يغيروا سفن ماشيه في البحر، يغيروا اتجاهها وغيروا مسارها ويقلبوها. صح؟ بتتكلم عن ايه؟ فعلا حماقه لا مثيل لها ان واحد يبدا يتكلم عن قوته. حماقه. بتتكلم في قوه امام قوه الله سبحانه وتعالى؟ بتتكلم عن ضعف وعن عجز. فنحن مهازيل، ولازم تفهم كده. نحن مهازيل ضعاف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل. والعكس لما تكون مع الله عز وجل يبقى معك الإيه؟ القوة. ولهذا لما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان في ربط شديد. تفوت ازاي دي؟ شوف ما تخليه ازاي؟ سيدنا لوط شايف قومه جايين عشان يلوطوا بأضيافه. يقول لو لي قدرة عليكم، لو لي حد واسطة كده كبيرة في البلد أركل له وأروح ويقدر يرد الكلام ده عني. قال رحم الله أخي لوط لقد آوى إلى ركن شديد. القوة مع صاحب الإيمان يا إخواني دايما. أوعى تستشعر غير كده. القوة مع صاحب الإيمان. أما الآخرون مهما قالوا من أشد منا قوة؟ لهم اللي خلقهم أشد منكم قوة، اللي احنا بنؤمن به وبندعوكم إليه أشد منكم قوة. فاستشعارك أنك بتدعو إلى الله وإلى شرع الله وإلى دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى مع الذين آمنوا يثبتهم ويؤيدهم وينصرهم، المعنى ده لازم يكون جواه حتى لو اجتمع من بأبطاله. انت عارف ايه معنى الله معك؟ معناها معك الرياح ومعك السحب والامطار. ايه ده؟ ده دي مخلوقات لله، ده دي حاجه بسيطه. ها؟ معك الكون كله. مش كله، مش قالت اتينا طائعين. فكله طائع لله، وانت مؤمن بالله فانت معك كل حاجه. لا لا، ده اكتر من كده. ده حتى قوه العدو ده ايه؟ هي في الحقيقه قوه لك. لو كنت مع الله عز وجل. ازاي؟ ما هو ساعات ربنا سبحانه وتعالى احيانا يسلط هؤلاء على انفسهم. يبقى القوه بتاعتهم جت على مين؟ جت لصالح مين؟ وبالتالي يا اخواني استشعار ان اهل الايمان هم اصحاب القوى على الحقيقه، ده معنى لازم يكون بداخل كل مؤمن. ده يخليك تقبل على شرع الله وتقبل على دين الله وتقف امام الباطل وقوف القوي اللي مستشعر ان معاه القوة. اولم يروا ان الله الذي خلقهم اشد من القوة؟ لما تقارن بقى القوة اللي بيتكلموا عنها باللي سلط عليهم تعرف ان مفيش مقارنة بين القوة دي. يلا كل واحد يراجع الايتين دول مع بعض. فاما عاد الايتين الخاصين بعاد.
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
فأما ثمود. وأما ثمود. طب ليه الأولى فأما والثانية وأما؟ حد يعرف؟ فأما عاد وأما ثمود. ليه مش الاثنين فأما أو الاثنين وأما؟ ايوه هنا لان اسمع معايا دلوقتي. فاما عاد اللي قلناه في الاول قال الله سبحانه وتعالى مثل صاعقه عاد وثمود. فاما عاد فكذا وكذا وكذا، واما ثمود معطوفه على الاولى. مش كده ولا ايه؟ لما تيجي تفصل البيان بتفصل الاولى بالفاء، تقول فاما عاد اللي لسه بتحكي عنه كذا وكذا وكذا، واما ثمود. ده طبيعي، مش هنقول فاما ثمود. يعني ايه؟ أقول لك في كلام عادي غير القرآن، أقول لك الموقف دوت حصل قبل كده مع محمود وعلي، فأما محمود فكذا وكذا وكذا، وأما علي مش أقول لك فأما علي، أقول لك فأما محمود كذا وكذا، فأما علي كذا وكذا، غلط طبعا. أقول فأما وأما فلان فكذا وكذا، لأنها معطوفة على الأولى بالواو الجمع وتفيد الجمع فقط. طيب وأما ثمود القصة الثانية بقى، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني إزاي هديناهم؟ بينا لهم، دلناهم وبينا لهم طريق الهدى وسبيل النجاة بالآيات اللي مذكورة في قصة عاد، وكانوا بآياتنا يجحدون. ثمود نفس الكلام، هديناهم بينا لهم الآيات وأرسلنا إليهم الآيات وأنزلنا مع رسول المعجزات، أعطيناهم سبل الهدى كلها التي توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله، فاستحبوا العمى على الهدى. يعني استحبوا اختار رب يستحب كذا، يعني اختار كذا بنيه كذا، كما هو اختاروا واستحبوا العمى على الهدى. بقول لك آيات من الله وضح لك وتبصر لك الطريق وتقول لك على الحاجات اللي هتيجي كمان، وإزاي تمشي في الدنيا وإزاي تمشي في الآخرة وتدخل الجنة وتعيش في الدنيا في نور، أنت مصمم تبقى في عمى، تختار العمى على الهدى. فما معنى العمى هنا؟ العمى دوت وصف لإيه؟ للكفر، يعني اختاروا الكفر على الإيمان، فالكفر عمى والإيمان هدى. وقال بعض المفسرين اختاروا المعصية على الطاعة، المعصية عمى والطاعة هدى. طيب، وقيل العمى اللي هو الجهل، اختاروا الجهل على البيان، الهدى والنور والبيان. اذا اختاروا واستحبوا العمى على الهدى، اختيار المعاصي واختيار الكفر واختيار الجهل على الطاعة والإيمان والنور والبيان. فأخذتهم الناس اللي بتختار المعصية على الطاعة، أو بتختار الكفر على الإيمان، أو بتختار الجهل على الحجة والبيان، يحصل لهم إيه؟ كما حصل لثمود، فأخذتهم صاعقة العذاب المهلك. قلنا صاعقة، كلمة صاعقة في أي حاجة معناها إيه يا شباب؟ العذاب المهلك. أي شيء مهلك يسمى إيه؟ صاعقة. تمام؟ تحصل حتى تقول يا دخلت صاعقة. صاعقة يعني يعني عذاب مهلك شديد. إذا كلمة صاعقة كان البعض أحيانا يفهمها فقط معناها إيه؟ الصعق، الصوت الشديد، أو الرجز الذي ينزل. لا، كل عذاب مهلك يسمى إيه؟ صاعقة. فأخذتهم صاعقة العذاب المهلك من العذاب. الهون، الهون بمعنى الذل من الهوان والإهانة، الهون بمعنى الإهانة أو الهوان. في فرق بين الهوان والإهانة؟ ما معنى الهوان وما معنى الإهانة؟ ممكن يكونوا بمعنى واحد، هون وهوان وإهانة، لكن أحيانا هوان هان هوانا. هان يعني هان عليك، يعني شيء ده هان عليه معناه بالضبط لا يعز عليه، مش كده؟ فهوان يعني لا يعز على الله سبحانه وتعالى، عذاب بلا مبالاة به، او اهانة بمعنى الاهانة. يبقى الهوان بمعنى اللا مبالاة، والاهانة بمعنى الذل، او الاثنين هوان واهانة بمعنى الذل. فأصابهم العذاب المهلك ذي الهوان وذي الإهانة. خلاص، عذاب مهين أو مهين. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الباء دي بنسميها باء يا شباب، باء السببية، يعني بسبب كسبهم. وما بمعنى الذي، بسبب الذي كانوا يكسبونه، يعني يعملونه. أصل الجملة بما كانوا يكسبونه، بما كانوا يكسبونه، بما كانوا يعملونه، لكن قال بما كانوا يكسبون، والكذب هنا هو إيه؟ عملوه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. مع ان اللي يشوف صالح عليه السلام والذين معه في ذلك الوقت، وهم في الظاهر امام الناس في ضعف وقلة، وفي نظر الناس في هوان، المشركين عمالين يشتموا ويهزأوا وينالوا منهم، ها؟ اللي يشوفهم كده ما يقولش ان دول اهل النجاة، ولا يعتقد ابدا أن العدد القليل والعدد القليل سيكون له العزة والهوان لأصحاب القوة الظاهرة في الدنيا. قال ونجينا الذين آمنوا، صالح ومن معه من المؤمنين، وكانوا يتقون. خلي بالك، الإيمان والتقوى هو سبب الإيه؟ هو سبب النجاة. نجينا مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. في آية تانية في القرآن وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حد يعرف سورة إيه؟ النمل. في سورة النمل. فصحصح دي المشكلات. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون في سورة النمل. ونجينا في سورة فصلت. إيه الفرق الاثنين ولا الاثنين؟ أيوه. نجينا وأنجينا. دي بالقاف ودي بالعين. امال ايه الفرق؟ ها؟ لا مش في المعنى حبيبي انا اقصد في الحروف.
حاضر
لا لا. الاثنين ماضي. نجينا ماضي وانجينا ماضي. نجى انجى. ايه الفرق في الحروف؟ في الحروف مش في المعنى. الالف. ونجينا في صورة الصلة الذين آمنوا وكانوا يتقون.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
دايما يا اخواني لما تشوف مثلا ربنا بيضربه قصه زي كده طبقها على نفسك مباشره يا ترى الوصف اللي ربنا وصف بيه ثمود قوم صالح في حاجه منه يا ترى ممكن تجي لك الايات المبصره لك الهاديه لك وانت تستحب العمى على الهدى تستحب المعصيه على الطاعه تختار المعصية وتسيب الآية الوصف من رب العالمين لو وجدت فيك ما فيهم فينبغي أن تنتبه لذلك لأنه قد يكون فيك بعض ما فيهم فيصيبك بعض ما أصابك انتبه انتبه فالصفة اللي يوصل فيها قوم ثمود أنهم استحبوا العمى على الهدى قلنا يعني استحبوا المعصية على الطاعة يعني استحبوا المعصية على الطاعة يعني أنت عارف إن ده حرام وربنا بصرك وهداك وبتعمله وبتعمله نحن اتربينا عليها ها التدخين ضار الصحة جدا ونشرب ده بيدربك على ايه؟ انه يبقى ضار جدا ومعصية كبيرة جدا ومعاك ونعملوه مش كده؟ ها؟ فهذا يا اخواني ينبغي ان تنتبه لهذا المعنى ما تبقاش ربنا سبحانه وتعالى بيبصرك وبيهديك وبينور لك وبيقول لك وانت بختار العمى اختار الضلال اختار المعصية اختار المخالفة دي حاجة الحاجة الثانية استشعار القوة اللي كان بيستشعرها قوم عاد قوم هود هم عاد مستشعرين ان عندهم قوة والقوة دي هي اللي حالت بينهم واستشعار القوة الظاهرة في أبدانهم دي هي اللي حالت بينهم وبين الهداية يا ترى ساعات القوة دي بتدعوك الى التجبر والطغيان تحس انك رئيس مجلس الادارة فهم تبدأ تتجبر او تطغى ان اصبحت لك قوة من منصب او قوة في بدن انك بتكلم واحد اضعف منك انت مثل الدكتور هو فراش فبتتكلم بطريقة تانية طريقة تانية دي نبعت من انك اشد منه قوة فاستشعار العبد انه اشد قوة وهو بيتكلم بتخليه يتكبر فاستكبروا وقالوا من اشد من قوه دي سوره الكبر بتاعتهم فيا ترى فيك الصفه دي العبد يا اخواني في غالب الاحوال بيبقى فيه الصفه دي انه بيبقى في موطن قوه بيتكلم ومحدش لو حد اتكلم بايه غير انه يكون في موطن الضعف طيب نفس الفايده دي اقولها ليه يا ترى لو ان العدو داهم البلاد وحبسك وأثرك في حبس بتستشعر انك بإيمانك اشد قوة، ولا انت عشان قاعد في الجامع دلوقتي بتقول الدرس مستشعر ان الآية معاك وانت بتتكلم براحتك مغرور؟ قارن بين الامرين. بتستشعر قوتك وانت تدعو الى الله سبحانه وتعالى وانت تحبس وتسجن. القوة دي اللي خلت يوسف عليه السلام يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إيه ده؟ ده واحد واقف على منبر، ده مش واحد في السجن وبيكلم جامعة السجين يا عم هم دول بقى اللي صلحوا الدنيا، هم دول يعني مالهم كلمتين يا جماعة أرحم الله يرحمنا وحالكم، نقولها بضعف كده؟ لا، ده بيقولها بنفس القوة، بنفس القوة اللي بيقولها هو خارج السجن. استشعار قوة الإيمان مسألة مهمة جدا يا إخوان، بتمدك بإيمان زيادة، يزداد إيمانك مع إيمانك، إيه؟ وبتعطيك قوة في الدعوة، أن كان مكانك وحالك، لأن حالي إني من أهل الإيمان، وهم دول أهل القوة وأهل العزة، أن وضعتني أستشعر هذه القوة اللي هي الطاقة اللي بتبقى جوايا اللي بتخليني أدعو، فبتفرقش معايا إن في نظرك أنا فوق ضعف ولا قوة، لأن مش مستشعر دائما أني في قوة وعزة. فاهمين إزاي يا إخواني؟ المشركين بيحاولوا يستغلوا دي فينا، اللي بيسموها الغزو الفكري والحرب المعنوية. لا، احنا ما قدرش في الحرب دي لو كان عندنا الايمان دوت. يعني يقولوا للصحابي وهم بيعذبوه ومسكينه ورابطينه يقولوا له يرضيك يعني تبقى انت في الذل ده ومحمد قاعد هناك في الطراوة بعيد عن العذاب ده؟ قال لهم لا يشاف محمد بشوكة صلى الله عليه وسلم، شوكة انا افتديها باللي انا فيه دوت. شايفين القوة اللي هو فيها؟ فمين بيقولوا له ايه؟ بيقولوا يعني انت بقى في العذاب ده اهو، ومحمد اللي انت مؤمن بيه هناك سالم ما بيسيبوش اي شيء. قال لهم لا، ما احب ان يشاك النبي بشوكه واعافى انا مما انا فيه. لا، النبي يبقى سالم ما تصيبوش شوكه ولا يحصل اللي يحصل لنا، مش اشكال. دي حاجه بقى، دي هزيمه كده، الكريم مسكين وبيعذبوه لكن في الحقيقه هو المنتصر وهم من هزمون، هو المنتصر وهم من هزمون. فثبات الإنسان على عقيدته واستشعاره بقوة إيمانه هو ده الكلام. لكن الآن ممكن تكون أنت طالب علم ومعك كذا وكذا وكذا، ولكنك بتستشعر ضعف، وبتلاقي القوة دي وأنت في وسط إخوانك. لو في موطن تاني، لما تكون بقى في محل العمل ولا في الشارع ولا في وسط العاصين ولا في وسط الكافرين، مستشعر ضعفك لا لا، العزة وهذه القوة إنما تكون مع الإيمان، لازم تستشعرها في كل وقت، لأن هي اللي هتخليك تكلم العاصين داعيا لهم إلى الله بقوة، مش بقوة يعني بشدة فيها تهور، لا، بقوة يعني في ثبات، واحد يعلم أنه على الحق، وأن الإيمان مع القوة من الباطل والعصيان والكفران مهما على فهو زبد، وأما ما ينفع الناس فينفع في الأرض. يجيب الايتين بتوع ثمود عليه قوم صالح عليه السلام،
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون.
راجع الاربع ايات يلا مع بعض بسرعه. فاما عاد واما ثمود، عمرك فكرت يا اخي الكريم انك تدعو زوجتك كده ولا اولادك تعالوا نحكي قصه؟ مره كان في قبيله اسمها عاد وكانوا مقتدين جدا بقوتهم، وشرحوا لهم الايه كده ويستشعروا المعنى. يا اخوان ده كان دايما الصالحين والصحابه والسلف الصالح، لا تنزل يروحوا يحكوها لاهلهم وحدثوهم بها. عايزين يعيشوا القران يا جماعه حاجه عظيمه جدا، عظيمه عظيمه. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يكلمه ويقص عليه وينبئك بخبر الاولين ونتائج الامور. يعني احيانا الرجال يستكفوا او من هداه الله في اي بيت يستكفي ان هو اهتدى، ما تحبش تقابل بيتك الهدايه دي، تحبش توصل لهم المعنى اللي انت حسيت بيه. ده ما ينبغي ان تفعله يا اخوان. قوا انفسكم واهليكم نار، ربط بين النفس وبين الايه؟ الاهل. نفس الكلام، تكون امراه ربنا هديها في بيت وقال لي فين غافلون؟ فين هدايتك؟ فين هداية ربنا من عليك بيها؟ فين زكاة هذه الهداية؟ احيانا ايضا تجد ان يزين الشيطان خلاص بقى اصلا مشاكل بطلب علم وكذا، هم فين وانا فين وانا لا، هذا دليل على قله وفائك وعدم حسن عهدك وحسن العهد من الايمان. اهل بيتك للعهد اللي تتمنى لهم النجاه لازم تعيش الكلام ده، لان هيحصل بعد كده فجوه، عارفين فجوه؟ فجوه كبيره، مسافه كبيره بينك وبينهم. انت عمال تاخد دروس وتسمع والايمان بيزيد وهم ما شافوش حاجه، فبتيجي انت تروح داخل عليهم بقى كده وهم في المعصيه والمخالفه عايز تدعوهم، فانت مش فاهم ابوه ايه؟ انت كده انت كده انت بتفتيش فين الايمان اللي في قلبك؟ فين كده؟ ما هو انت سايبها مهمله، فبتيجي تتكلم بعد كده والمسافه بينك وبينها كبيره. لو انك انت مع خطوات الهدايه الاولى واخدها معاك خطوه بخطوه، واخدها معاك خطوه بخطوه، نفس الكلام بتلاقي الفجوه دي بينك وبين اولادك. انت ما شاء الله اخ والتزمت وبتتعلم وتطلب وتروح المساجد وكذا، والتانيين في ضلال، انت سايبهم مع التلفزيون وسايبهم مع النت وسايبهم مع كذا، هم عمالين يبعدوا يبعدوا وانت عمال تقرب من الله سبحانه وتعالى، فالمسافه بتكبر ما بينهم. ترجع بعد كده تشتكي وهتجد مسافات طويله، ماما تيجي تمدلهم ايديك انت بقيت مسافه بعيده عنهم. فاهمين بقول ايه ولا مش معايا؟ هتلاقيهم بعاد جدا عنك لو ما كنتش واخدهم معاك خطوه بخطوه، ويقول لك بس كده هيعطلوني. ايوه الكلمه المشهوره ده، انا عمال احفظ القران ماشي في سكتي وعمال اقرا تفسير ده، انا بالعافيه الوقت بيقضيني عشان اراجع التفسير اللي انت بتقوله ولا درس فقه ولا اصول فقه، بالعافيه الوقت بيقضيني. ما يا اخوانا احنا مش بناخده شيء نظري، احنا بناخده علشان نطبقه عملي ونصحب او نستصحب معنا ازواجنا واولادنا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. شكل كنت دائما او غالبا تجد البيوت الصالحه صالحه، يعني شيخ الاسلام يقول لك اصل ابوه كان كذا وامه كانت كذا، وممكن تلاقي خاله وعمه بيتسلسل فيهم الصلاح كاسباب دنيا. عارف يا اخي ما ممكن يخرج من ظهر الفاسد عالم وظهر عالم فاسد، خلاص يا سيدي ده انك انت متعلق بالشماعه الفاسده بتاعتك ديت عشان يخرج من ظهرك الفاسد ويخرج من ظهرك مش عارف ايه. الطبيعي ان من زرع حصد ومن جد وجد، واللي بيدعو ان شاء الله يجد النتيجه في اهلي وزوجي وولدي ومن حولي هيجد النتيجه. كن يطلع حاجه شاذه كده ده موضوع ثاني، لكن الطبيعي انك انت لو متسلسل في هذا الامر معهم واحده واحده كده وتضحي جزء من الوقت، اذا صح انك تضحي مع انك بتتابع على ذلك اعظم المكتوبه، دي فريضه، فانت ما ضيعتش وقت، ما تعطلتش في طلب العلم، لا ده انت زكيت العلم اللي انت شغال فيه وتتعلمه. ده غير كده انك بعد شويه تقول طيب يعني مطلوب مني دلوقتي، مطلوب منك اهلك، هتلاقي نفسك بترجع لورا شويه عشان تاخد بايديهم، لان طول ما انت بعيد عنهم مش هتقدر تتناوش وتتداولهم من مكان بعيد. عشان كده من اجمل الامثله اللي سمعتها كان بيستنصح بعض الالات بخصوص ولده، ابنه في ضلال وغير، والاب يعني ربنا سبحانه وتعالى شرف صدره الايمان وكده ومش عارف يعمل يعني معاه. فكان الاخ اللي بيجيبه او الشيخ اللي بيجيبه بيقول له ما هو انت عايز تاخده منين؟ قال له من ضلال. شوف رسم له منظر كده، ادي ضلال اسود اهو وانت هنا في نور. ابنك فين؟ قال لا لا ده هناك في وسط الضلال. قال له انت عايز تاخده هتعمل ايه؟ قال لك لازم تروح تمسك ايده وتمشي معاه. هتمشي معاه فين؟ انت ماشي فين دلوقتي؟ بس عملت قرض منين؟ قرض منين؟ انت بتبقى متخيل انك هتجيب صاروخ يبقى من وسط الظلام هوب راح منقول في النور، مش هيحصل. ده انت واخده تقول انت واخده حته غلط، تعالى انت لسه ماشي في الطين اهو. انت واخده من الطين وماشي في الطين على ما تطلع في حته نظيفه. فاهمين انا بقول ايه؟ عشان كده بقول لك ما تاخدوش مره، خده واحده واحده وخد بايده وانت بتطلعه من الطين. طب ما هو في الوقت ده هو لسه في الطين اهو. ده الداعي بيدعو ابنه كده ويقول بس الواد تصدق لسه برضك الموبايل بتاعه لسه بينتصر على البيت اللي بينتصر لسه، ما هو هيدانه لسه كده فتره، بس انت هو كان في ضلال 100% انت خدته 90 80 70. فاهمين بقول ايه؟ ما بتجيش كده اكشن. اسال الله سبحانه وتعالى انه يهديه ويروح قاطع، ده حاجه جميله خالص، لكن بتبقى رواسب الجاهليه والتعلق بالجاهليه والمعاصي، فمطلوب انك تصبر الى ان ينظف تماما، الى ان يتطهر تماما. واضح كويس؟ اقول لك اكبر دليل انك دلوقتي بقيت ملتزم ولسه فيك رواسب الجاهليه. انت اللي بتدعي التزام الهدايه. لسه فيك الكلام ده، لسه انت بتدوس في الطين، لسه انت بتستحب العامة على الهدى في بعض الامور، مش كده؟ لو الشيخ بتاعك او المعلم بتاعك او اللي بيتابعك او اللي كده يائس منك وخلاص، ده ما فيش منه فايدة، بقاله سنتين ولسه بيعمل كذا وكذا. ايضا لا، هو مش لسه، انت بتقارن بين الحال من سنتين والحال اليوم، الحال تحسن وحاله صار افضل، وهو ده اللي احنا مطالبين بيه. اخوات بنخرج بس شفنا امور مهمة جدا.
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبتهم في الدنيا يذكر عاقبتهم في الآخرة. خلاص أصابتهم صاعقة العذاب الهون ونجى الله الذين آمنوا. طب في الآخرة بقى قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يعني واذكر فوق هذا العذاب المذكور في الدنيا عذابا آخر يوم يحشر، وفي قراءة يوم نحشر أعداء الله إلى النار. إيه الفرق بين نحشر ويحشر؟ في الحروف نحشر النون واحد الياء مش الواو، نحشر ويحشر مش كده؟ طيب يعني نقط مش كده؟ ان كان القرآن غير منقوط، كان غير منقوط، وبالتالي هتقرا نحشر ويحشر مش كده؟ لكن وهي مكتوبه يحشر كده ما ينفعش نقراها نحشر الا اذا شيلنا نقطتين وحطينا نقطه. طب المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ ويوم نحشر مبني للمعلوم اعداء الله، اي نحشر نحن الله عز وجل، ويوم يحشر أعداء الله. طيب لو نحشر تبقى أعداء عليها إيه؟ فتحة، لكن يحشر أعداء عليها مش معنى بقى سحر، يقول لك ده سحر يعرفوها إزاي؟ في واحد بعد شرح يقول لك يعني كلهم قالوا زي بعض. أه والله صحيح، الإخوة اللي بيخشوا في الموضوع ده يقول لك شوف الشيخ سأل وكلهم عرفوها من غير ما يقولها. أيوة ما دي قاعدة، قاعدة تمشي عليها. نحشر نحن أعداء مفعول به المنصوب بالفتح، يحشر يبقى دي نائب فاعل أعداءه، تمام؟ ويوم يحشر أعداء الله، يعني واذكر يوم يحشر هؤلاء أعداء الله إلى النار، يحشرون يعني يساقون إلى النار. فهم يوزعون، إيه معنى كلمة يوزعون؟ كلمة دي مذكورة في سورة النملة أيضا، تفضل يا شيخ. يصطفون، مين يوقفه؟ الله ينور عليك. الوازع، الوازع انتوا عارفين الصول اللي واقف للصفوف بالجيش، لو واحد مثلا بصدره يقول له غرق، واحد يمين شويه يزجعه كده، يعني ده اسمه وازع. ولو منطلقين في مسير واحد قتل يخلي اللي يقدم يهدي شويه، ولو واحد متاخر يديله عصايتين من ورا خليه يقدم، مش كده اسمه واجع. سيبوكم الجيش. واحد بيسوق غنم، ها؟ تلاقي في غنم تشرح كده قدام، يروح مرجعها، واحدة تتباطأ لورا، يروح قدمها، مش كده؟ اسمه يوزع، يدع، يعني يزع بقى، يعني بيضم بعض البعض، يحبس أولهم على آخرهم، وآخرهم على أولهم. عشان ما تقرا الكلمة دي تفسير ابن كثير ما تستغربهاش. فيوزعون يعني يحبس أولهم على آخرهم وآخرهم على أول. يحبس يعني يمنع، أولهم اللي هو المتقدم في الأول راح يمد لوحده ده يقول له لا أدم، وآخرهم على أوله نقول له أدم خش مع اللي قدام، عشان يبقوا كلهم مجتمعين في إيه؟ متخيل بقى الصورة اللي يرشر بها أعداء الله إلى النار؟ ها؟ يتلموا كلهم ويندفعوا محشورين مكتظين مع بعض في المكان دوت الى ان يقول يعني يحبس اولهم على اخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا، تمام؟ الزبانية بتجمع ورم على آخرهم كما قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا يحبس أولهم على آخرهم حتى إذا ما جاءوها يعني حتى إذا جاءوها مادية إيه قال لك مزيدة للتوكيد حتى إذا ما جاءوها يعني حتى إذا جاءوها مؤكدا أكيد وصلوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أي بما كانوا يعملون في الدنيا من المعاصي مين اللي هيشهد عليهم؟ السمع والبصر والجلود اللي هي بتسميها ايه؟ الحواس هو احنا عندنا ثلاث حواس فقط عندنا كم حاسه يبقى عندنا سمع وبصر وجلد بنحس بيه اللمس وبعدين ايه تاني والتذوق عندنا شم وتذوق لكن رب العزه ذكر هذه الحواس الثلاثه اولا قبل ما انسى جلودهم معروفه الجلد معروفه مش معروفه لان بعضهم قالوا جلودهم ده طبعا ده التفسير معروف جلودهم ايه جلودهم بعضهم قالوا جلودهم اي فروجهم شهد السمع والبصر والفرج الاول اولى وهيدخل فيه الفرج من ضمن الجلود هيدخل فيه الفرج فهو هذه الجلدة جزء من الجلود طيب السؤال لماذا خصص هذه الثلاثة السمع والبصر والجلد بالشهادة دون غيرها نقل قول الرازي قال أن الحواس قال إن الحواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وآلة اللمس هي الجلد كلام جميل فالله ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس السمع والبصر واللمس وأهمل ذكر نوعين الذوق والشم فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام أجزاء الطعام تلمس وتمس الأجزاء نوع من المس وكذلك الشم كأنه دارس طب لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسة لجرم المشموم لا احنا مش هنسميها بقى الحنك او الحنك اللي هو الجزء ده لا هو مش ده اللي بيتمس مش ده اللي بيشم منه ده يسموها ايه الطبقة المخاطية بالانف او الطبقة العليا فعلا الانف فعلا في اجرام اجزاء من المشموم بتصل الى هذا فلما بتصل بتمسه فهو لون من المشموم عايز يقول ان هذا الجلد هيشمل جلد الفروج واللسان والطبقه المبطنه للانف والكلام دوت لما بيجي ندرسه في الطب ويقول لك الطبقه الطلائيه بيقسموها الى طلائيه عاديه وطلائيه عصبيه وطلائيه عصبيه يعني فيها حاجات تستشعر اعصاب تستشعر العصب يسموها نيور يعني عصبيه تمام فالطبقه ديت تبقى هي نفسها مغطيه زي الجلد وفي نفس الوقت لها احساس معين حواس خاصه ولها تركيب خاص فقال لك ده اللي كان الامام الرازي بيقول لك لان اللي بيحصل في التذوق وبيحصل في الشم هو اللي بيحصل في اللمس هو ايه اللي بيحصل في اللمس الملموس لمس الجلد فاستشعرت بيه تمام ونفس الكلام المشموم بيلمس الطبقة دي والمتذوق بيلمس الطبقة دي فكلها ملموسات فقال لك جلودهم يدخل فيها هذا كله بما لجلودهم من التخصص جلد جلد الإحساس العالي ده يحتاج بطعام ده يحتاج بكده يعني لو حطيت لك طعام هنا تستشعر طعما ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما جعلكش هنا حلمات التذوق تشم لو حطيته هنا تحط علينا فيها تشم ولا تجيبها على مناخيرك كده تشم؟ ها؟ بتشم ما بتشمش؟ فهتشم بالمكان ده اهو فقال لك هو مماسة هذه الماده الجرم يعني الماده نفسها لهذا المكان. وإذا عرفت فكان لهم الشم والتذوق داخلين في جنس اللمس. ده كلام غلط. وإذا عرفت من كلامي هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر، عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال، لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس، لأن الآية بعدها على طول ده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اشمعنا الجلود؟ فبيقول لك لما عرفت كلام الرازي هتعرف ان الجلود هي مشتمله على معظم الحواس اللي عليها الايه؟ اللي عليها الكلام الكثير. فكانت تاتي المعصيه من جهتها اكثر. واما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر، لانه ما يشهد به الفرج من الزنا اعظم قبحا. اعظم جرم للجلود او الملمسات ديت يبقى هو الايه؟ هو الفرج والزنا. واضح؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نحن سمع الجلود كلهم مع بعض. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. عايز بقى عيش الحوار ده بين انسان وجلدي، ده حوار بين واحد وبين جلدي، عشان بس تستخدم. شفت لك قبل كده القوه اللي انت عمال تستشعر بيها دي القوه ديت ضعف وهوان، وعليك في النهايه لو ما اطعتش الله جلدك نفسه يشهد عليك وسمعك وبصرك. وقال مفاجاه الكبيره بقى اللي هزتهم، فتخيل فجاه لقى جلده بيقدر يقول له انت بتشهد ليه يا جلدي؟ انت بتشهد ليه؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ انتوا خرجتوا عن طوعنا وعن سلطاننا ليه؟ ده انا اللي كنت بمشيه. تنطق عليا وتشهد عليا، ما انت اللي هتعذب معايا. مش الجلود دي هتعذب في النار؟ وقالوا لجلودهم مستعجلين والمفاجاه لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله. احنا ننتصر بإرادتنا. أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولهذا شهدنا عليكم بما عملتم من القبائل. يا عيش المعنى ده كده، الحاجة اللي أنت لمستها وما تحلش فيك أو مديت إيدك عليها وما تحلش فيك، إيدك هتنطق وجلدك هيبقى يقول خد كذا وكذا وخد كذا ولمس كذا. قضية فعلا يعني هتفجأ أهل العصيان والكفر. يعني ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله عز وجل. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله، يعني استشعار بقى انك في قبضه الله. هو اللي خلقك اول مره وهترجع ليه ثاني مره، وهو خلقك فخلقك بجلد وبعينه وبسم، وهو الجوارح اللي خلقها امرها تنطق فتسمع له وتطيع، فالذي انطق السماوات والارض وقال لها ان هي طوعا او قرا او كرها قالت اتينا طائعين، ونطقت السماوات والارض، ضربك اللي خلق الجلد والسمع والبصر هيستنطقه وينطق عليك ويشهد عليك. ده تناسب الايات بعضها البعض. ملاحظين الصورة كلها ماشية من الأول كده، كل شيء بينطق بأمر الله عز وجل. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لو مش موضوع عليك كده بس، ده هو الذي يملك زمام أمرك كله. خلقك أول مرة وترجع إليه في آخر أمرك، والمخلوقات اللي وهبها ليك اللي أنت مغتر بيها، فإليه الممشى وإليه المصير، ولا مقر من قبضته في الأول ولا في الآخر. اضطرار بقوة مؤقتة في قبضة الله عز وجل. وما كنتم في الدنيا تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا شو. موضوع ده ما كنتش تفكروا فيه أصلا. ما كنتش بتنكسف من جلدك، ما كنتش بتحاول تختفي من جلدك، أنت كنت بتختفي من كل أحد. لكن اختفي من جلدي إزاي؟ طيب ما يوم الخامس هو جلدك لا يرى. قال وما كنتم تستثيرون، يذكرون هذا كان عاوز التقريع لهم والتوبيخ. طب مين اللي بيوبخهم؟ مين بيقول وما كنتم تستثيرون؟ حاجه من اثنين، يا اما من قول الله واما من قول الجنود. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وما كنتم تستثيرون، وهو خلقهم اول مره اليه يرجعون. وما كنتم تستثيرون ده قال لك من تكميل كلام الجلد، الجلد لسه بيتكلم. قال وما كنتم يا أصحاب هذه الجلود أو يا صاحبي يلنا جلدك، ما كنت تستتر أن يشهد عليك السمع ولا البصر ولا الجلد. وما كنتم تستترون أي تستخفون عند الأعمال القبيحة، ما كنتش بتستتر لما تيجي تعمل عمل قبيح حذرا من شهادة ليالي الجوارح عليك. طب الواحد يقدر يستخفي من جوارحه؟ تقدر تعمل معصية بعيد عن جلدك وبعيد عن عينك وبعيد عن أذنك؟ تقدر؟ لا يقدر ان يستخفي من جوارحه عند مباشره المعصيه. يبقى كان الامر كان كنت مطالب بايه؟ بترك المعصيه. واضح؟ وما كنتم تستترون ان يشهد او ان تشهد عليكم اسماعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، مخافه ان تشهد عليكم. ولكن اللي حصل ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من المعاصي، وده اللي جرأكم على فعله. انت ايه اللي جرأك على فعل المعصية؟ انت فاكر الله لا يراك؟ ده المخلوقات اللي معاك، الالات اللي معاك خلق الله وتنطق بامره وهيستشهد. يعني لو كنت يا مسكين معتقد ان سمع الله وبصر الله لا يدركه، فاللي لازم تعرفه ان الحواس اللي عندك ملك لله وهتنطق بامر الله وهتخبره. ما هو انت لو قاعد في مكان، خلي بالك، طيب لو احمد عايز يعمل حاجه من ورا ابوه هيخاف من حاجتين، يا ابوه يشوفه، ها، يا حد من العيال اللي معاه يقول لابوه، يقول له هقول لابوه، مش كده؟ حاجه من الاثنين، يا دي. طيب لو اعتقدت يا مسكين ان الله لا يعلم كثيرا مما تعلم، وكان ده ظنك، طيب والجوارح اللي عندي انت نسيت انها خلق لله وانه هيستنطقها؟ انا عايزك بقى تعيش معايا كده ايات القران لما بتوقظ في الانسان، خلي بالك، مره استشعار ان الله يراك، مره استشعار ان معاك ملائكه بتكتب، مره استشعار ان ليك جلد وسمع وبصر وجوارح هتشهد عليك. يعني استقم كما امرت، استقم كما امرت. مش انت عايش في الخطب والدروس، انت عايش تحت التماهي وعلى ارضي، لا، ده انت معاك جوارح ملك له وهتشهد عليه. شفت قد ايه الانسان يا اخوان ينبغي ان يذل نفسه لله ويسير في طاعته. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ايه هو الظن ده؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرداكم يعني أهلككم من الردى. أرداكم يعني أهلككم. ذلكم لو ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلكم لو نسيانكم لشهادة الجنود. ذلكم الظن بالله ظن السوء. ظنكم الذي ظننتم بربكم ترتب عليه أنكم هلكتم. أرداكم هذا الظن أهلككم وطرحكم في النار فأصبحتم من الخاسرين. هنا لنا وقفة طويلة نقلتها لكم من تفسير ابن كثير. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر. ده مين اللي بيتكلم؟ عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه يقول كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقافيان. عايزين ختم. ختم يعني ايه؟ ختم رسول الله مين؟ علي بن ابي طالب زوج بنته. فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان او ثقفي وختناه قرشيان ما تفرقش. كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. اللهم سلم يشتمون بالزور. كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه. وهو فين؟ هو في ستر الكعبة وذولا جنب الكعبة بيتكلم يعني بينهم وبينهم ايه؟ ستار ومش سامع. قال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه. لا جاهل منهم يقول كده ولو علمنا هم بيقولوا كده اعتقدوا إذا رفعنا أصواتنا سمعه الله وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. فكان يسمع جزء منه يسمع كله. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيدخل للنبي؟ اللي كان مستتر عبد الله. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله تعالى من الخاسرين. تتكلم طيب لو مش سمع طب وجوارحك لا تنطق بين يدي الله سبحانه وتعالى. و قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن داس بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان. عارفين الفدان يحطه على فم البهيمة ديت عشان ما تاخدش من الذبح. يفدم على أفواهكم بالفدان فأول شيء يبين عن أحدكم فخذوه وكفه. تأخذ والكف أول حاجة هتبين يعني تظهر وتتكلم تفصح عما فعلت. قال معمر وتلا الحسن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ثم قال قال رسول الله قال الله أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. إيه المناسبة؟ مع عبدي عند ظني او اسف ظنه بي لانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. واضح. ثم قال الحسن ونظر في هذا فقال الا انما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فاما المؤمن فاحسن الظن بربه فاحسن العمل واما الكافر والمنافق فاساء الظن بالله فاساء العمل. ثم قال قال الله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. يا اخوان كثير من الناس الجهال بيحبطهم فهمهم الخاطئ للقدر أن يتوقفوا عن العمل، وبالتالي يبدأ لأنه يظن إذا نكون مكتوب من أهل النار الشقاء، خلاص مش الطريق أهل الشقاء والنار، فظنه بربه أن كتبه شقيا فيعمل بعمل أهل الشقاء، وحتى يستشعر ربنا هداني والحمد لله أكيد أراد بي الخير، ما كانش جابني الجامع، ما كانش خلاني أول درس، ما كانش كذا، بيبدأ يتقدم ويعمل لأنه حسن الظن بالله. لكن في واحد دايما سيء الظن بالله حسن الظن بنفسه، فاكر إنه هو عنده القوة والقدرة والإرادة إنه يهتدي، بس ربنا كاتب عليه إنه يبقى عاصي. يعني أحسن الظن بنفسي وأساء الظن بربي، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهم الحسن الآية على هذا المعنى. ولو ظن ظن الخير لربنا غفور ورحيم، واسأل الله عز وجل أن يغفر لي، وأنا بعمل لأني على يقين أن ربي سبحانه وتعالى لن يخزيني ولن كذا ولن كذا، هو ده بيتقدم في الأعمال. لكن الجاهل الأعمال يتخبط، المحسن الظن بنفسه المسيء الظن بربي فأبدا لن يتقدم. قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول ان هؤلاء في النار هم معذبون وتشهد عليهم الاسماع والابصار والجلود، او السمع والابصار والجلود، إن يصبروا على النار فالنار مثوى، محل استقراره وإقامته، مفيش خروج منها، فتصبر عليه إذا أنت مستقيم أو آسف مقيم دائم فيها. وقيل المعنى إن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مثوى لهم، لأن الصبر الصبر حبس النفس على هذا الشيء، حبس نفسه على أن يقع على المعصية فالنار في النهاية مثوى لهم. وإن يستعتبوا، ما معنى العتبة؟ يستعتب يعني يطلب ليه؟ اعتبني فلان يعني امهلني. وان يستعتب يطلب الرجعه والامهال لعدم العذاب فما هم من المعتدين. استعتبته يعني طلبت منه الامهال والرجوع، او استعتبته بمعنى استرضيته فلن يكون، كما قال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها، هو ده الاستعتاب، اخرجنا منها من النار، فطلبوا الامهال والرجوع، اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخسروا فيها ولا تكرمون. نفس الكلام وان يستعتبوا فما هم من المعتدين. هنسمع مع بعض قول وقالوا لجنودهم وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره اليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. ما معنى مثوى؟ مقام، مقام لهم. معتدين المخرجين الممهلين المرضي عنهم، ما هم من المعتدين يعني لا يمهلوا ولا يخرجوا ولا يرضى عنهم. حد عنده سؤال؟ نعم. نعم دي فيها إعجاز طبي للقروض، إعجازات مش إعجاز واحد، في إن المنشأ السمع في خلقي في حاجة، الحاجة الثانية الأبصار أكثر تقررا في حصول المعاصي بها من السمع؟ يعني يذكروا فوائد أو حكم كده ظاهرة، ولكن الله أعلم بالمغزى الحقيقي من وراء ذلك.
الجلود لا عقل،
ده كل حاجة طلع لها عقل، إحنا المزاج عندنا عقل.
الجلود قالت وقرأتهم أول مرة أوليته اليوم، يعني الجلود قالت لما يقول لما الجنود لما شهدتم علينا قالوا اتخذ الله مزل هيك أطاق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ده الجنود اللي بتقول
ما هو ده قد يكون كما أن الأرض بتأتي بأمر الله سبحانه وتعالى ما لها خيار، هي بتأتي بالضبط الأشياء الآلية للجسم، فالله سبحانه وتعالى جعلها للقدرة، فالذي جعل القدرة على اللمس أو المس أو الشعور بالملموس جعلها القدرة على الكلام، جعلها القدرة على الكلام. بالضبط زي حديث أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحشروا على وجوههم، كيف يحشرون على وجوههم؟ لا يكون على وجوههم، قال الذي أنشأهم على اليمين قادر على أن يسيرهم وأن يمشيهم على وجوههم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.